إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فاختلف العلماء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم فليتزوج، هذا الأمر أمر وجوب أم أمر استحباب وإرشاد؟ فالحمد لله سلامتك. فعندنا في المذهب أنه أمر استحباب وليس أمر وجوب. وأيضا اختلف أقوال علماء المذهب، هل يستحب للمرء أن يتزوج أو لا يستحب أن يتزوج؟ ففصلوا تفصيلات معينة في مسألة الزواج، هل الاستحباب منوط بمسألة الشهوة وطلب الزواج أم لا؟ الغرض المقصود لسنا بصدد التفصيل في المذهب والكلام عليه، لكن بصدد الآن أن الشافعي قال: لو انشغل بالعبادة فالعبادة أولى من الزواج، وإن لم ينشغل فله أن يتزوج أو يصارع بالزواج. نقل عن الشافعي كلام لابد أن ننظر تحقيقه الآن في أخ لنا كريم، هو طالب علم رجل مهذب تزوج وسارع بالحضور إلى مجلس العلم، وهذه همة لم نعهدها، وهذه همة صراحة نطلب هذه الهمة من كل أخ كريم، لكن سنة يعني الفرصة السانحة لنا أن نذكر أقوال أهل العلم ونذكر أساطين أهل العلم الذين تزوجوا والذين لم يتزوجوا، وننظر أي الفريقين أصلح في هذه المسألة. أولا الشافعي كان يقول يعني ضاع العلم بين أفخاذ النساء، سامحوني على هذه الجرأة في هذا القول، لكن هو نقل عنه ذلك، ضاع العلم بين أفخاذ النساء. وأيضا حتى أنه كان يقول تفقه قبله أن تسود، الإنسان أصلا يريد أن يسود لابد أن يتفقه يكون فقيها قبل ذلك، قبل أن يترأس على امرأتي يكون فقيها، لا تعلمه هو، لا تقول له اجلس وأعلمك علم سعيد، المفروض هو الذي يعلمها علم سعيد. فالغرض المقصود هذا قول للشافعي، وكثير من العلماء قالوا ذلك، ولذلك إمام أهل الرواية العلم الثقة الثابت الإمام الثوري قال: من تزوج فقد ركب البحر. وطبعا ركوب البحر تمثيل عالي جدا على أنه إيه، على شفه هلك. قال: فمن تزوج فقد ركب البحر، ومن أنجب أو أنجب له فقد كثرت سفينته. فننظر كثرت سفينته وفي وسط البحر طبعا هينجو من أول لحظة، صح؟ الهلاك. وإذا تصفحت في تاريخ العلماء والذين شدوا الوطأة في على المبتدعة ترى أن كثيرا منهم ما تزوجوا، يعني الإمام النووي مات على سن 40 وملأ الدنيا علما، كان تقيا ورعا زاهدا، كان عالما محررا في المذهب، كان محدثا فقيا اصوليا بارعا في اللغه، كل ذلك اجتمع في النووي، والنووي لم يتزوج. وطبعا هو في علم العلماء قالوا النووي كان حصورا. وايضا الامام احمد ما تزوج حتى بلغ في الروايه ما بلغ، بعد 40 فكر في الزواج بعد 40. وايضا ابن تيميه هذا خاتمه المجتهدين او قل هو الذي يصح ان نقول فيه انه من المجتهدين اجتهادا مطلقا، لا ان يكون مجتهد مذهب، هو الرجل الذي جمع بين الحديث والفقه والاصول واللغه وكل شيء حتى الفلسفه والمنطق، وهو الذي استوعب حتى مذاهب النصارى واليهود، هذا الرجل ابطل كل هذه الابواب ولم يتزوج، فما ندري. وايضا الشافعي نقول على المقابل الشافعي قد تزوج، صحيح الشافعي قد تزوج، السبكي قد تزوج، لكن السبكي وهو يقبل للنووي المجموع في مسألة البيوع فقال: وأن لنا بما فعل النووي. لما؟ قال يشغلنا المال والأولاد والأرزاق، أما النووي فلا يشغله ذلك. يعني هو بين الفرق بينه وبين النووي، مع أن السبكي كان فحلا من الفحول في الفقه وفي الحديث وفي كله، كان فحلا، هو مفخر المصريين الإمام السبكي، لكن هو يرى أنه لم يبلغ شأن الإمام النووي، أن النووي من أهم مميزات النووي أنه لم يتزوج. ومع ذلك في المقابل قلت الشافعي تزوج، أحمد تزوج، الثوري نفسه الذي قال بهذه المقولة تزوج، خذ المعاصرين ابن باز تزوج رحمة الله عليه، وجبال أهل جبال العلم عندنا ثلاثة، ابن باز تزوج وتزوج امرأتين ليست امرأة واحدة، الألباني محدث الشام مجدد هذا العصر مجدد الدين لهذه الأمة في مسألة الحديث تزوج أربعة، ولو فتح له الباب الخامس لفتحه، لأن اتصل به امرأة الزهرية تقول أريد يعني فقط أخذ السنة، أغلق الباب قال الأبواب أغلقت إيش أفعل. لكن الشيخ ابن عثيمين هو الجبل الثالث تزوج واحدة. فالآن سنسأل أخانا الفاضل الأخ محمد، يعني ما رأيك، الزواج فيه إقدام على الطلب أم إحجام؟ الإجابة له، هو يأتينا الآن يجيب لنا عن هذه الإجابة، إما أن يدفع الإخوة للزواج والزواج الثاني، وإما أن يقرر ما قاله الشافعي ضاع العلم وبين كذا وكذا، أو كلام الثوري عندما قال من تزوج فقد ركب البحر. تفضل يا أستاذ محمد، الإجابة عندك ليست عندنا. تعال. أولا بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم بخير. تعال فكر أنت بين الناس، أنت لسه أول امبارح متزوج وتجلس مجلس العلم، هذا فضل. فننظر الآن إيش الفضل. تعال. طيب شوف، قل للإخوة هل الصحيح الزواج؟ الزواج يعني يجعل الأمر ما يهم، سمي الله وتوكل على الله وانظر في أمريكا، أنت دفعت إلى مجلس العلم بعد الزواج دفرة أم حبا في الزواج؟ وأن الزواج هو الذي يعني يسر عليك أمر الطلب وجعلك يعني تهتم بالطلب أكثر وأكثر. صدقوني احنا قلنا المرأة تدفع جدا الرجل إلى كل خير، وأنا قلت كما قدمت في الكلمة عنده في العرض أن من قال ولنعم من قال هذه المقولة، وراء كل عظيم امرأة حقا، إن كانت امرأة صالحة فالمرأة الصالحة بركة، أما إن كانت صالحة فأعوذ بالله فهي شر، وكل الشر إن كان هناك ثمة شر. تفضل. جزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يجمع بيننا جميعا في الجنة. والله إني أحبكم في الله، وصدقوني هي أسعد لحظات حياة الإنسان أن يجلس بين إخوة ينصرون دين الله جل في علاه، ويعلم أنهم يهتمون كل الاهتمام برفعة هذا الدين، ورفعة هذا الدين لا يكون كما قلت إلا بالعلم. إن الله جل في علاه عندما أمر نفسنا بأول أمر قال له الله جل في علاه اقرأ باسم ربك اقرأ، وهذه دلالة على أن العلم هو أهم شيء، والدين لا يستقيم إلا بهذا العلم. وأنا كما قلت أعجبني وأدهشني الهمم التي وصلت إلى الجبال من الإخوة، والحرص الغريب الذي أراه في الإخوة، مع أن المواد فيها ما فيها من الصعوبة، لكن الحرص حدا بهؤلاء الإخوة ألا يضيعوا لحظة واحدة ولا حلقة واحدة من حلقات الذكر هذه ونسأل الله أو حلقة الذكر هذه نسأل الله لك أن يلهمنا وإياكم إلى الإخلاص. طيب الآن إلى الكلام على الاختبار وغير الاختبار. الاختبار سيبدأ من الأسبوع القادم، في كل مادة سنعطي الاختبار قبل الدرس. الإخوة هنملي عليهم أسئلة الاختبار ونعطي الدرس، ثم أستأذن الإخوة أمشي أنا وهم على بقاء في المسجد حتى حل الاختبار في كل مادة. لا كلامي واضح، سأعطي الدرس أولا، سأملي الأسئلة ثم أعطي الدرس، ثم مع ذلك أثير والإخوة تختبر، مفهوم؟ وهذا يعني كما قلنا كل ثلاث أسابيع أو أربعة أسابيع سنعطي اختبار. فالأسبوع القادم هيكون الاختبار فيما أخذناه في المتن، وأيضا في كل المواد التي درسناها. لابد أننا أنظر هل الإخوة ترارع تذاكر أم لا، لأن الحرص وحده لا يصل بالإنسان إلى الجدية في الطلب أو إلى إتقان الطلب. الحرص مع الذكاء مع المراجعة مع المذاكرة مع طول الزمان، فلا بد للأخ أن يظهر لنا حرصه في مسألة الاختبار. الكتب وين شوف؟ يعطي للإخوة الآن معاد منضبط عشان الكتب يستلموه. تفضل يوم الخميس إن شاء الله، وإلا فسيغرب الزعج حقا. يوم الخميس الإخوة تنتظر الكتب كلها إن شاء الله توزع على الإخوة، عشان ما أحد يقول إن العلة الكتب ما كانت معي أو الشريط أنا ما فرغته. الكتب ستتوفر للإخوة جميعا عشان نبدأ الاختبارات من يوم السبت. الأسبوع الماضي تكلمنا على الوضوء، وتكلمنا على شرائط الوضوء وفرائض الوضوء، واليوم إن شاء الله سنكمل فرائض الوضوء. لكن أنا أريد التفريق بين الفرض وبين الشرط، أو بين الركن وبين الشرط، ثم على ذلك يسر لي من يفرق فرائض الوضوء. المجالس تعثرت بالإخوة النوبيين، بس ما نريد منك الإجابة الآن. ها إبراهيم، الشرط ما كان خارجا عن ماهية الشيء، والركن ما كان داخلا في ماهية الشيء. جيد، بس كفى ذلك. أحمد، الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، صح؟ والركن يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود، ممثل ذلك الركوع في الصلاة مثلا. جيد، ما عدد لي فرائض الوضوء. فرائض الوضوء أنا لا أطيل عليكم، أنا سأشرح، بس أنا أريد السؤال. فرائض الوضوء، واجبات الوضوء، طبعا في المذهب ما في فرق بين الفرض والواجب إلا في حالة واحدة، في الحج فقط. في الحج هو الذي فيه التفريق بين الركن وبين الواجب، لكن في الباقي الركن والواجب واحد. طيب كم فرائض الوضوء؟ كم؟ ستة ولا سبعة؟ ستة وخمسة. تكلمنا ستة، تكلمنا على المذهب. احنا الآن سؤالي على المذهب، فرائض الوضوء في المذهب. بلاش الهمهمة، تسعة أحسن. هات التسعة، شوف خلطت. أنا أقول فرائض يعني أركان، لكن جيد. فرائض الوضوء سلما تكون فوق رؤوسنا لبسنا نستبشر خيرا عندما نرى وجهك. ربنا احفظك يا رب. لا اي نعم النية، النية من الشروط ولا من الاركان؟ قلنا في المذهب فيها قولان صحيح ولا لا؟ طيب ها احسنت، لا فرض فوق لانه قال وزاد بعضهم الماء المطلق. قلنا الماء المطلق يعتبر من الشروط ولا يعتبر من الفرائض، هذا الراجح الصحيح. اليوم نتكلم على الفروض. اول فروض الوضوء غطي الوجه او استيعاب غطي الوجه، وقد ثبتت فرضية غطي الوجه في الوضوء بالكتاب والسنة واجماع اهل السنة. اما في الكتاب فقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم هذا امر، وظاهر الامر الوجوب، وظاهر الامر الوجوب، هذه وجه الدلالة من الآية، فاغسلوا وجوهكم فهذا امر من الله وظاهر الامر الوجوب. وايضا من السنة، فان النبي من السنة جاء قولا وفعلا، جاءت الأدلة والآثار قولا وفعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الأعرابي إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم في رواية أخرى هذه رواية تفسيرية قال توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بين الأمر وأمر به، قال توضأ كما أمرك الله، ثم فسر له في رواية أخرى الذي أمرك الله به والأمر ظاهر الوجوب اغسل وجهك، فأمره قولا، فهذا من القول. وأيضا من السنة فعلا حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان بن عفان وحديث علي بن أبي طالب وحديث أبي هريرة، الحديث التي أثبتت فعل النبي صلى الله عليه وسلم غرف غرفة وأخذ الماء وغسل به وجهه بأبي هو وأمي، فهذا فعلا يدل على أن غسل الوجه من الواجبات من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمعت الأمة على أن غسل الوجه من الأركان أو من واجبات الوضوء. وإذا قلت أجمعت الأمة على أن غسل الوجه من الواجبات، معنى ذلك أن الذي يتوضأ ولم يغسل وجهه أو لم يستوعب غسل الوجه فوضوءه صحيح مع نقص الأجر. خطأ لما يقول من الواجبات، فإذا الوضوء إيش؟ غير صحيح، لا يصح، لا يجزئه، وصلاته إن صلى بها لا تجزئه ولا تصح، بل هي باطلة، لأن الشرط لم أو الفرض شرط الوضوء لم شرط الصلاة وهو الوضوء لم يكتمل. إذا الأول غسل الوجه وهو من الواجبات ثبت بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة. يتعلق بالوجه مسائل: حد الوجه، الشعور التي على الوجه، أذن الأذن من الوجه أم لا. يبقى مسائل ثلاث نتكلم فيها بالنسبة للوجه. حد الوجه، حد الوجه من منابت الشعر، أصل الشعر من منابت الشعر، هنا النصية من منابت الشعر إلى الذق، والذق هو ملتقى اللحيين، من منابت الشعر هنا حتى ولو أطلع من منابت الشعر، لا نقول من هنا أو من الشعر الذي تبقى على رأسي، لا، من أصل الشعر من منابت الشعر إلى الذق، هذا حد الوجه طولا. وحده عرضا من أصل الأذن اليمنى إلى أصل الأذن اليسرى، أصل الأذنين ملتقى أصل الأذنين حد الوجه عرضا. يبقى إذا هذا هو حد الوجه. إذا جاء الرجل وقال لك وأنا أتوضأ علمت أن الوجه غسل، أن غسل الوجه من واجبات الوضوء، فأخذ الماء وغسل من أول الجبين من أول الحاجب إلى الذق واستوعب الأذن، فقال غسلي لوجهي يصح ولا ما يصح؟ قلنا له لا يصح لأنك لم تستوعب، أخذه من منابت الشعر هنا إلى الذق ثم إلى الوجنتين، فغسل رجل الوجنتين فقط. قلنا له لا يصح، حتى يصح غسلك لوجهك تبدأ من منابت الشعر إلى الذق هنا طولا ومن أصول الأذنين عرضا، هذا الذي يصح به غسل الوجه. إذا حد الوجه من منابت الشعر إلى الذق طولا وأصل الأذنين عرضا، والوجه كل ما واجه به، والوجه كل ما يواجه به أو كل ما واجه به. تبقى مسألة في مسألة المواجهة هنا، الأذن هل الأذن من الوجه أم لا؟ وإذا قلت الأذن من الوجه أم لا، لابد لها من فائدة. إذا سألت هذا السؤال للذي يتوضأ ويغسل وجهه فسألته الأذن من الوجه؟ قال لا، أو قال الآخر نعم من الوجه. فسأل ثالث وقال وما الفائدة إن كانت من الوجه أو من غير الوجه؟ ما الفائدة؟ الآن ركن، أول ركن من أركان الوضوء أجيبه غسل، هذا في المغرب غسل الوجه. طيب الوجه لابد من استيعاب الغسل، من ملابة الشعر إلى الذق وأصل الأذنين عرضا طولا وعرضا. ثم جاء بعض الناس فقال الأذن من الوجه أم لا؟ قال قائل من الوجه، وقال الآخر ليس من الوجه. قبل أن نرجح بين القولين لابد أن نعلم ما هي الفائدة إذا كانت الأذن من الوجه أم ليست من الوجه. إيش يفيدنا أن نعرف أنها من الوجه أو ليست من الوجه؟ ما الفائدة؟ هو جيد كده الإخوة تروى بتشتعل معنا، هذا جيد. هذا تبقى ركن، ركن قطعها وقصها صح؟ صح؟ أيوة. أنا أقول لك يعني تكون ركنا في القص أو في التخريم عشان الحرق صح؟ هم ليش؟ ما ها؟ أيوة أكمل أكمل. إن قلنا من الوجه كانت يعني من الفرائض في القص أم في الترك؟ في الغسل. نعم هو هذا أنا أريد منك هذا. إذا كانت من الوجه يجب أن إيش؟ أن يغسلها، إن لم يغسلها فطرة. طيب وإن لم تكن،
وإن لم تكن من الوجه فهتبقى سنة،
هتبقى من وين سنة؟ هذه اسمها مني أنا سأقول لكم شيء سنة مستحبة. إذا قلت كراهة لا صح لك أن تقول كراهة إلا بدليل، إذا قلت مستحب لا يجوز لك أن تقول مستحب إلا بدليل. قلت طبعا فضل أن تقول واجب أو محرم، مفهوم؟ لأن الاستحباب مدار الاستحباب والكراهة على الشرع. ها القمة ليست من الوجه فلا يلزم، فلا يلزم الغسل. يبقى إذا نأتي للسؤال، يبقى الفائدة إذا قلنا الأذن من الوجه لابد أن نعرف إذا كانت من الوجه يبقى لابد من الغسل، إن لم تكن من الوجه لا غسل له. الأذن من الوجه الجماهير طبعا عن الأذن، والمذهب على أن الأذن ليس من الوجه، ولا تعهدت أن أنا لا أدخل في الخلاف إلا ما يعني ما يعني تتم به الفائدة. الأصل أن الأذن ليست من الوجه، لما؟ بالأثر وبالنظر وأيضا باللغة. أما بالأثر فالحديث الذي تكلم فيه بعض العلماء في إسناده وصححه الشيخ الألباني على الأقل، حديث الأذنان من الوجه، وهم هذا خطأ فاحش. ما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال الأذنان من الرأس، ما قال من الوجه، قال الأذنان من الرأس، يبقى حكمها حكم الرأس، الأذنان من الرأس ولم يقل الأذنان من الوجه. أيضا من جهة اللغة الوجه كل ما واجه، والأذن لا تواجه، الأذن لا تواجه، يبقى إذا ليست من الوجه بالأثر وأيضا باللغة. إذا قلنا بأنها ليست من الوجه فإننا لابد إذا غسلنا لا ندخل في الغسل الأذن، لا ندخل في غسل الوجه الأذن. لكن جاء الزهري وقال اتقوا الله الأذن من الوجه، قلنا إذا لابد أن نغسلها، لكن ما الدليل على أنها من الوجه؟ قال لما كان يسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره إلى آخر هذا الحديث، قال سجد وجهي، وذكر مفردات الوجه منها إيش؟ السمع والبصر، وهذه مفردات الوجه. قلنا الكلام فيه جودة لكن عند تدقيق النظر نرى ضعفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا قال الأذنان من الرأس وليست من الوجه، ولو كانت من الوجه لقال الأذنان من الوجه. الأمر الثاني الدليل الذي استدلت به أيها العالم ابن حرير، هذا الدليل لا يدل على الجزئية، هو يدل على ربوبية الله جل في علاه، على قدرة الله جل في علاه، أن الله لما خلق الوجه شق له السمع وشق له البصر. فهو الآن حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو يبين مظاهر ربوبية الله جل في علاه وقدرة الله أنه لما خلق الوجه شق السمع وشق البصر. فيسلم لنا أو تسلم لنا أدلة ونقول الأذنان أو الأذن ليست من الوجه فلا غسل للأذن. غسل الوجه استيعاب من ملابة الشعر إلى أسفل إلى الذق، أسفل إلى الذق، وغسل الأذن إلى الأذن الأخرى، غسل الأذنين هذا كل الوجه. يبقى لنا مسألة على مسألة أخيرة في الكلام على غسل الوجه وهو الركن الأول، وهو الشعور النابتة في الوجه. الشعور النابتة في الوجه فيها أحوال ثلاثة: شعر الحاجب، الثاني شعر الشارب، الثالث شعر لا سيب اللحية وحدها، اللحية فيها كلام آخر،
عند الشفه هذه تسمى ايش؟ انفقه. وايضا هنا اسمه ايش؟ العظام. هذا الشعر هذا الخفيف هذا اترك التحذيف هذا، هذا يسمى العظام اللي هو يواجه اصل الاذن، الذي يواجه اصل الاذن. يبقى عندنا شعور شعر الحارب والشارب والانفقه والانفقه، وايضا العظام هنا العظام الذي في اصل الاذن اللي هو قريب من اصل الاذن. فنقول هذا الشعر هذه الشعور يجب غسلها ظاهرا وباطلا، يعني لابد من إرواء البشرة عند الغسل. فلو أخذ الماء وجرى الماء أو كان يضع وجهه على مذاب أمام مذاب ويسقط الماء، فالماء تساقط دون الحاجب أو مر على الحاجب دون أن يروي البشرة، فالوضوء لا يصح بذلك. لابد من إرواء البشرة غسل هذه الشعور ظاهرا وباطنا حتى يصح الوضوء. فإذا أخذت الماء بيدك فلا بد أن تغسل وجهك وتدلك حتى تروي البشرة تحت الشعر. فلا بد من غسل هذه الشعور ظاهرا وباطنا. لما؟ لأن الله جل في علاه قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. والغسل لا بد من غسل الظاهر والباطن إلا ما دل الدليل على خلافه. وأيضا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصعيد الطيب طهور أمتي ما لم يجد الماء ولو عشر، قال فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. فلا بد من إنسان البشر، لا بد من إرواء البشر. فإذا شعر الأنفقة على شعر العظام لا بد الماء يصل إلى البشرة ظاهرا وباطنا. هذا الأصل في الشعور التي في الوجه. يبقى من الشعور التي في الوجه اللحية. واللحية الناس بالنسبة للحية على أقسام ثلاثة: حليق، وهذا الذي يقوله العلماء حليق صح، مش ممكن الفقهاء يقولون ذلك، لأن الفقهاء لو قالوا حليق كأنهم أقروا بإيش الحلق. ما يمكن أن يقولوا ذلك، يقولون أمرض، ما يقولون حليق حتى لا يقروا بذلك. يقولون الناس بالنسبة لشعر اللحية ثلاث: أمرض، والأمرض هو الذي لا ينبت شعر وجه. أمرض الثاني صاحب لحية خفيفة، والثالث صاحب لحية كثيفة. فما التصرف مع هذا التقسيم؟ كل ذلك في ركن واحد وهو غسل الوجه. أرأيتم كيف الفقهاء يدققون؟ فقالوا الآن ننظر في هذه الشعور: الأول أمرض، الثاني صاحب لحية خفيفة، والثالث صاحب لحية كثيفة. أما الأمرض فبالإجماع بالاتفاق أنه لابد من غسل استيعاب الوجه وغسل البشرة أو إرواء البشرة لما سبق من الأدلة. الثاني صاحب اللحية الخفيفة قالوا يجب غسل هذه اللحية ظاهرا وباطنا. وقولي يجب أنه لو مرر الماء هكذا فقط، رش الماء على اللحية ولم تنزل إلى البشرة، فهذا الوضوء فهذا الوضوء لا يمكن أن يجزي. لما؟ لأنه لم يروي البشرة. فلا بد من غسلها ظاهرا وباطنا، لابد أن يغسل اللحية الخفيفة ظاهرا وباطنا. والدلال على ذلك ظاهر قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل وجهك فليمس بشرته إرواء البشرة. وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ غرفة بيده وخلل اللحية وقال هكذا أمرنا ربي كما في سنن أبي داود. فنقول حتى لو خلل النبي صلى الله عليه وسلم لحيته فالذي تكون لحيته خفيفة يجب عليه ذلك. لما؟ لأنه من تمام الغسل. أما إذا كانت اللحية كثيفة فيستحب له أن يغسل أو نقول يخلل اللحية. يبقى إذا تخليل اللحية له حالتان: لحية خفيفة فيجب تخليل اللحية، يجب تخليل اللحية لأنه من تمام الغسل وإرواء البشر. خفيفة نعم، إذا كانت اللحية كثيفة فلا يجب بل يستحب، فلا يجب بل يستحب. طيب إذا قلنا لا يجب ويستحب ما الدليل على ذلك؟ مع أنك ليل نهار يعني أتعبت أذننا الآن وتقول فاغسلوا وجوهكم، وقال فاغسل وجهك، والغسل لا بد أن يكون ظاهرا وباطنا. الآن اللحية الكثيفة لما لا بد لنا أن استوعب الغسل وأروي البشرة؟ فاغسلوا يبقى اغسل ظاهرا وباطنا. فلما قلت يستحب التخليل في اللحية الكثيفة ولم تقل يجب التخليل في اللحية الكثيفة؟
سؤال معروف ظاهر السؤال ولا غير ظاهر؟ قلنا لحية خفيفة يجب أجيبه يجب التخليل. لما؟ لأن هذا من تمام الغسل إرواء البشرة. لحية كثيفة لا ما يجب يستحب. لابد لها من دليل. هذا أخرجنا مسألة عندك ها؟ وكان يخلل. طب كان يخلل هذا لنا وليس علينا. يعني الأخ الكريم يقول إن السنة كانت لحياته كثيفة تثبت أنها لحية كثيفة؟ رأيته في منامك؟ ها؟ أحسنت لفظ فوق. عرفنا بكثافة لحية النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صلاة سرية. قال فكنا نعلم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ باهتزاز لحياته لحية كثيفة. فالأخ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل هذا يدل على الوجوب لا على الاستحباب. خلينا نخليك في الآخر وإن شاء الله ربنا يأتيك بالمعافاة بإذن الله. هذا لك صحرا اصبر هات أشام. المشقة تجري بالتأثير. لا ما فيش مشقة يأخذ الأربع أصابع ويدخلهم بالماء فتدخل. لكن هي وجهة جيدة. أنا أريد الدليل الأثري أولا. في دليل أثري يؤثر في المسألة. فطالب العلم العاري عن الدليل هو إيش؟ لا استغفر الله ما أقول جاهل استغفر الله. أقول مبتور اليد ما يستطيع أن يضرب ويدافع عن نفسه. ها كيف علي صوتك صح احسنت لا فض فوق. هذا هو الدليل الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثيفة. وورد في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرتين مرتين ثلاثا فقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. والمرة الواحدة لا يمكن ان تستوى الايش البشرة في اللحية الكثيفة. ما تستطيع أن تقول ذلك. لو أخذها مرة واحدة لا نقول أنه قد خلل كل اللحية. فهذه فيها دلالة على الاستحباب بحديث أبي داود أن السلام أخذ غرفة من الماء وخلل لحياته وقال هكذا أمرني ربي. والحديث الثاني الذي في البخاري وهو لحياته كثيفة للأحوال توضع للسلام مرة واحدة. والمرة واحدة لا تكفي بالتخليل ولا تكفي أن تروي كل ما هو باطل. والقاعدة الثانية المشقة تجلب التأثير. كلما كانت المشقة كلما جاءت التأثير. كلما جاء العطر كلما جاء اليسر. تبقى مسألة أخيرة نختم بها هذا الرخ وهو أن غسل الوجه له مراتب. الأولى ما يجزئ في غسل الوجه. الثانية ما كان مستحبا. الثالثة ما كان كمالا. إذا قلت كمالا ففوق الكمال نقصان. فوق الكمال نقصان. أما الذي يجزئ فمرة واحدة. والدليل على ذلك أن الإنسان كما في الصحيح توضأ مرة واحدة. وهذه فيها دلالة على أن هذا هو أقل ما يجزئ. وهناك حديث ضعيف أن الإنسان توضأ مرة وقال هذا وضوء من الذي لا يقبل الله صلاة إلا به وتوضأ مرتين وثلاثة. وهذا الحديث فيه ضعف. لكن الغرض المقصود عندنا أن الإنسان قد توضأ مرة واحدة فهذه المجزئة هذه التي تجزئ. المرتبة الثانية الاستحباب. يستحب أن يغسل وجهه مرتين. هذا مرتبة الاستحباب لأن الإنسان توضأ مرتين. أما المرتبة الثالثة فهي مرتبة الكمال وهو أن يغسل وجهه ثلاثا كما فعل الإنسان. وفوق الكمال نقصان كما قال عمر وغيره أنه ما اكتمل شيء إلا وعاد إلى النقصان. ولذلك بعد الثلاث قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد فقد أساء وظلم. يعني من زاد على الثلاثة. وهل تبطل به الوضوء أم لا تبطل؟ صحيح لا تبطل لكنه أثم بذلك. وأيضا تحت عروض قول السنة من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد لكن لا يرد صحة الوضوء. إذا من زاد على الثلاث فقد أساء وظلم. هذا أول ركن من الأركان. يبقى شيء واحد كان لابد أن نقرره في مسألة اللحية لكن أنا أردت المراتب تظهر أمام الإخوة. ثم نقول رجل لحيته كثيفة وليست كثيفة فقط ولكنها طويلة مسترسلة. هذه اللحية مسترسلة فهل يغسل ما خرج عن منطقة الوجه الأسفل يعني المسترسلة هذه من اللحية هل يغسل هذه المنطقة أو هذا الجزئية من اللحية أم لا؟ قولان في المذهب. القول الأول أنه يستحب
يستحب أن يغسلها ولا يلد. ووجهة نظر هذا القول في المذهب هو أن اللحية كل ما واجه الوجه، وهذه ليست من الوجه، وهي نازلة تحت الوجه، وهي ليست من الوجه لكنها تواجه، فقالوا يستحب أن يغسلها المتوضئ. والقول الثاني عند المحققين كأمثال الرفع والنووي قالوا يجب غسلها. يبقى إذا الفرق بين القولين في المذهب إيش؟ لا ما نعرف، فهو ده فرق ظاهر في الكلام، الفرق في الحكم. الفرق أنه لو لم يغسل المترتل فوضوءه ليس بصحيح، ولو غسل وضوءه صحيح. القول الأول مستحب، فإن لم يغسل فوضوءه صحيح، فإن غسل فقد أخذ بالأوفر حظا وأجرا. أما إذا قلنا بالوجوب فوضوءه لا يصح حتى يغسل المترتل من اللحية. ووجهة نظر النووي والرفع بذلك هي قاعدة علمية عظيمة جدا تنفع طالب العلم، هي أن المجاور يأخذ حكم ما جاوره، أن المجاور يأخذ حكم ما جاوره. كيف ذلك؟ الوجه إلى هنا والمسترسل تحت الوجه، متصل به أم لا؟ متصل ولا غير متصل؟ فالإرسال في اللحية هنا اتصال ولا مش اتصال؟ فالمتصل يأخذ حكم الذي جاوره، المتصل يأخذ حكم ما اتصل به، فقالوا يجب أن يغسل هذا الموضع. هذا الفرض الأول. أما الراجح الاستحباب، أما والراجح في ذلك الاستحباب. أما الفرض الثاني فهو غسل اليدين إلى المرفقين. طب لا حتى ننتهي. طيب غسل نعم. طيب إذا قلنا غسل الوجه من الملابس جيد إلى أسفل الرأس، قلنا ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. العلماء قالوا ظاهر الوجه ما واجه، إذا قال ما واجه يبقى خرج باطن الأنف، وخرج باطن الفم، وخرج باطن العين، ولذلك لا نوجب على أحد يغسل وجهه أن يغسل عينيه كما كان يفعل ابن عمر، ولذلك أنكر العلماء على ابن عمر ما فعله حتى أنه ما عمي إلا بسبب ذلك. وأيضا ننكر عليه إن كان أدخل باطن الأنف أو باطن الفم من مسألة الوجه، الباطن لا يواجه به، والوجه هو كل ما واجه به، كل ما يواجه به. الفرض الثاني بعدين بقى في النهاية. الأمر نعم. طب أنا كده ما أنا طب أنا عايز أنتهي، لأن أنا صراحة بالذات في كتب المذهب أنا عايز أنتهي منكم معاكم مع الكتاب كله. فأي إنسان عنده سؤال يحتاج السؤال في ورقة، ولن أبدأ بالأوراق، أبدأ بالأسئلة المشكلة عندكم في مسألة الشرح. جيد؟ على اتفاق حتى نستمر. أقول الفرض الثاني في الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، غسل اليدين إلى المرفقين. وأيضا كما رتبنا غسل اليدين سنثبت أولا إثبات وجوبيتها، فنقول ثبت وجوب غسل اليدين أمام أركان الوضوء بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. الكتاب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الأعرابي كيف يتوضأ قال توضأ كما أمرك الله، ثم فسرها قال اغسل وجهك ويديك، ويديك إلى المرفقين. ومن السنة الفعلية حديث عبد الله بن زيد أن السلام أخذ الغرفة وغسل يديه إلى المرفقين، بل في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه غسل يديه حتى أشرع فيه في العضد، حتى أشرع في العضد، وأحال ذلك أو رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل يد إلى أن أشرع في العضد. فهذا من السنة. والإجماع أجمعت الأمة على أن الوضوء لا، أن وضوء المرء لا يجزئه حتى يغسل يديه إلى المرفقين. حد اليدين إذا ثبت في الكتاب والسنة والإجماع، حد اليدين الكف، من الكف، والكف يدخل فيه الأطراف والأظافر تحت الكف إلى المرفق، والمرفق هو هذا، استغفر الله أنا أخطأ، من الكف إلى الكوع، والكوع لابد طب سبوه ينام عشان ينام، يعني ليس هذا الكوع، طب أين الكوع؟ ها؟ هذا هو الكوع. كثير من الناس خلي بالك بيغسل ثلاثا قبل المضمضة والاستنشاق، ولما يغسل يده يبدأ من إيش؟ يبدأ من وين؟ يبدأ من الكوع إلى المرفق، وهذا وضوء لا يصح ولا يتم، لابد من الكف، يغسل من الأظافر من هنا، يغسل من هنا إلى المرفق، يغسل إلى المرفق، هذا حد اليد، حد اليد من الكف إلى المرفق. والدلالة على ذلك أيضا في الكتاب والسنة قولا وفعلا. الكتاب قال الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وإلى هنا بمعنى مع، اترك الخلاف، لا ندخل في الخلاف، إلى هنا بمعنى مع. والدلالة على ذلك قال الله تعالى حكاية عن عيسى أنه قال: من أنصاري إلى، فهو احنا أنصار الله جل في علاه، من أنصاري إلى الله يعني إيش؟ مع الله، من أنصاري مع الله. قال الله تعالى: يزدكم قوة إلى، يعني مع قوتكم. هذه فيها دلالة على أن إلى هنا بمعنى مع، إلى بمعنى مع. يبقى قول الله تعالى: وأيديكم إلى المرفقين، يعني مع المرفقين، يبقى تدخل الغاية، تدخل مع المغير، تدخل هنا غسل المرفقين. والدلالة على ذلك من السنة حديث عثمان بن عفان أنه غسل يديه إلى المرفقين وأحال ذلك أو رفع ذلك إلى النسل، وحديث عبد الله بن زيد وحديث أبي طالب أيضا، بل وحديث أبي هريرة أنه غسل اليدين من الكف إلى أن شرع في العضد ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إما هذا هو حد اليد. خذ ضابطا ومرره على كل شيء، تقيسه على كل شيء، كل عضو حازه عضو مثله، يعني رجل كما قال بقى، لأن هذه صراحة فروع الكلام فيها ليس تحت وطائل، أن يقول خلق الله رجلا بوجهين أو بيدين أو بثلاثة أو بأربعة، كل عضو له عضو مثله يحاذيه وجب غسله، يحاذيه وجب غسله. طيب، فاليد هنا لها مسائل ثلاثة تكلم فيها في مسألة الغسل فقط، قلنا الغسل إلى المرفقين، طيب لو هناك إصبع زائد، أو قل هناك بس في اليد إلى الكوع، قل الثالثة اليد مقطوعة إلى المرفق، ماذا يفعل المرء؟ أقول إن كان هناك عضو زائد فهو يغسله مع الكف أو الإصبع زائد، يغسله مع اليد ويأخذ حكمه، فلا بد أن يغسل هذا الإصبع، يجب عليه غسله. وإن كانت اليد مقطوعة من الكوع يجب غسل اليد من الكوع إلى المرفق، وإن كانت مقطوعة إلى المرفق والمرفق ظاهر يجب غسل المرفق، يجب غسل المرفق. وخذ القاعدة التي تضبط لك هذه المسألة عظيمة جدا في قطع اليد أو غيره أو قطع الإصبع: الميسور لا يسقط بالمعصوم. هذه قاعدة فقهاؤنا، وهي قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم، تفيده في مسح الخفين، تفيده في الجبيرة، تفيده في الشجة، تفيده في كل هذه المتاعب. الميسور لا يسقط بالمعصوم، بمعنى لو قلنا قطع اليد إلى الكوع هل يلغي الباقي في الغسل؟ هو سقط عنه الغسل في العضو غير موجود، فهذا معصور غسله، لكن المعصور لا يسقط الميسور، فعليه أن يغسل الباقي. خذ ما هو أوضح في التمثيل: رجل الزند أو كل الرسخ أو كل الكوع قطع، فوضع جبيرة، هذه الجبيرة غطت الأظافر والكف وغطت نصف الكوع إلى هنا مثلا، فنقول الآن المعصور هو غسل هذا الوضع اللي هو تحت الجبيرة، فهذا المعصور هل يسقط به الميسور اللي هو من بعد الجبيرة في سنة الجبيرة إلى المرفق؟ لا، يبقى إذا الميسور لا يخطئ، لا يسقط المعصور. فنقول له عند غسل اليدين امسح على الجبيرة إلى الجزئية ثم اغسل البقية. إذا قال لك وما التقعيد في ذلك؟ قل له الميسور لا يسقط بالمعصور. هذا الذي قاله علماء هنا، هذا بالنسبة لليد. يبقى إذا بالنسبة لليد استيعاب الغسل، والغسل يكون من الكف إلى المرفق، وله مراتب كما قلنا أيضا إجزاء ومراتب. الأولى ما يجزئ المستحب الكمال، ما يجزئ أن يغسل اليدين مرة واحدة كما فعل السلف أنه توضأ مرة إلى المرفقين، والمستحب أن يغسلها مرتين، والكمال أن يغسلها ثلاثا كما ورد في الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. وزيادة في الاستحباب أن يزيد في الغسل إلى أن يصل إلى العضد، لأن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه فعل ذلك ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم واستحسنه الحافظ بل أقره أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وإن شوش عليه بعض العلماء. فالصحيح أنه من السنة إذا توضأ المرء فغسل يديه أن يشرع في العضد كما فعل أبو هريرة ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال هنا هل أحد منكم يفعل ذلك؟ ها؟ تشرع في العضد؟ أنا أريد بس اللي بيفعل ذلك يرفع يده. ها؟ نعم. لا ليس زيادة. يعني أنت ما ضبطتش المسألة. ما ضبطتش المسألة. إيش قلنا إحنا الآن؟ قلنا توضأ حتى أشرع في العضد. صح؟ ورفع ذلك لمن؟ كيف تقول هذه زيادة في الوضوء؟ أدرج بقى أدرج هذا. قلنا لك دعك مما أنا ضبطت كلامي. قلت ويتشوش عليه ما شوش الحافظ بن حجر رجح أنه مرفوع للسنة. فإذا أخذنا في تضييع الحافظ بن حجر قلنا أن هذه سنة فكيف تكون زيادة في الوضوء؟ طيب أنا أقول لك الأصل عدم الإدراج. هذا الدليل على الإدراج. طيب وزاد للسنة في بيان المستحب فأشرع في العضل إيش فيها؟ شوف لما تحب تشوش شوش على ثقة مش على ضعف ووهم. افهم مني افهم. الآن أنت قلت الآية حدت إلى المرفق. قلت لك نعم والنبي صلى الله عليه وسلم زاد بها إلى العضد. ها إما أن تقول فعل النبي ناسخ ومخالف وإما أن تقول أنه ينقل الشرع وهذا بوحد. ها طب هات ما عندك. طيب فمن زاد على إيش؟ على العدد مش على الكيفية. على العدد على العدد. ولذلك هو أشرع في الصلاة. هو زاد عن ثلاثة قال فمن زاد فقد أداء. والكلام كله في معرض السياق واحدة مرة مرتين ثلاثة ثم قال من زاد على ذلك. والسياق من المفسرات ومن المقيدات. أنا أعرف تخور القوى بسرعة وهذا يرجع فيه أمور. عندك مخالفة ثانية؟
لا ما قلت
حضرتك. اسأل معنا في الساحة يبقى خليك معنا في الساحة. كن مع الحافظ ابن حجر أفضل لك. طيب فإذا يشع في العرض في العرض هذا من السنة. فقلنا هذا فعل إن السلم كما يعني بيّنه الحافظ أنه ليس من الإدراج وأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا مسألة أخيرة في مسألة اليد ألا وهي مسألة الخاتم. مسألة الخاتم. الخاتم له أحوال. طبعا الكل ما شاء الله يرتدي الخواتم سنة ولا ما أحد يرتدي الخاتم. طيب الخاتم له أحوال ثلاثة. أن يكون ضيقا. أن يكون واسعا. أن يكون وسطا. مسألة تحريك الخاتم هذا أنتم تضحكوا. هذه المسألة كانت عظيمة جدا عندما دخل العز بن عبد السلام على أيوب والشد عليه وبين له أنه هذا الخاتم لابد أن يحركه في الوضوء ووضوءه لا يصح وصلاته لا تصح إلا لم يحرك هذا الخاتم. ليش؟ لأن صحة الصلاة ترتبط وتتوقف على صحة الوضوء وصحة الوضوء تتوقف على استيعاب أن الماء يجري على كل الأعضاء. فإذا الخاتم له أحوال ثلاثة ضيق واسع وسط. أهو أخونا معاه ممكن ترفع إيدك شوية. أهو يرتدي خاتمين يلبس خاتمين مش خاتم واحد صح ولا لا؟ فالآن الله أعلم في وضوءك إيش يتحدث فيه. الأول ضيق والثاني واسع. لا سهلة يعني الحمد لله. الغرض المقصود هذه الخاتم إن كان ضيقا يجب تحريكا يجب عند غسل اليد أو الكف تحريكا. وهذا أظهر في إيش؟ في النساء ليس في الرجال. إن الرجال النساء يتحلين كثيرا بهذه الخواتم. فنقول يجب تحريكا لما؟ للتأكد من وصول الماء إلى البشرة أو إلى العضو كما قال الأخ الكريم. يجب التأكد من وصول الماء إلى العضو فيجب تحريك. إن لم يحرك أجيبه إن لم يحرك لم يصح الوضوء. لما؟ لأن الماء لم يصل إلى جزئية من جزئيات هذا العضو. إذا كان الخاتم وسطا فلا يجب التحريك لكن يستحب. ولما؟ ولما؟ لأنه يغلب على الظن أنه الماء يصل. إن كان وسطا فالماء يصل لا سيما وإن أجرى الماء على العضو. والكلام في الثالث ظاهر جدا على أن الماء يصل في الخاتم الواسع فلا يجب عليه التحريك. المسألة الأخيرة في غسل اليدين هو أن يبدأ باليمين. المسألة الأخيرة هو أن يبدأ باليمين، وهذا سنأتي به إن شاء الله في التفريعات على المستحبات على الوجوب، وهذا على الاستحباب وليس على الوجوب خلافا للفقهاء السبع، فقهاء الذين السبع كما سنبين. الصحيح أنه إذا أراد أن يغسل يغسل اليدين باليمين دون اليسار، يبدأ باليمين، والدلالة على ذلك ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ بدأ باليمين، بدأ باليمين، بل وقال أبدأ بما بدأ الله به، هذا على أن العبرة بعموم النظر لا بخصوص السبب. الفرض الثالث بعد غسل اليدين أو الركن الثالث بعد غسل اليدين مسح الرأس، ومسح الرأس يخرج به غسل الرأس، فلو غسل هل يجزئ ولا لا يجزئ؟ مسح الرأس، ومسح الرأس من أركان الوضوء وقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، والسنة هنا سنة قولية وسنة فعلية. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، وهذه المسألة الباء هذه باء محيرة، قال وامسحوا برؤوسكم، وأيضا في حديث عبد الله بن زيد أن السلم أقبل أدبر بهما وأقبل، أخذ مسح رأسه وأقبل أدبر بهما إلى المؤخرة ثم أقبل، وأيضا في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه مسح رأسه، وأيضا السلم قال هذا الفعل. أما القول فقد قال له السلم توضأ كما أمرك الله ثم قال وامسح رأسك، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ثبت مسح الرأس بالكتاب وبالسنة وأيضا بالإجماع، وإجماعة الأمة على أن مسح الرأس من واجبات الصلاة، وإذا قلنا من واجبات الوضوء، وإذا قلنا من واجبات الوضوء إذا توضأ بكل أعضائه ولم يمسح الرأس فوضوءه ليس صحيح والصلاة ليست صحيح. طيب إلى مسح الرأس والكلام على مسح الرأس، كلام على مسح الرأس نقول إيش اللي يجزئ من مسح الرأس، والأمر الثاني هل تمسح واحدة فقط أم ثلاثة، هذا الذي نبحث فيه الآن. أما مسح الرأس ففي المذهب يكفي مسح شعرة واحدة، أقوال يكفي مسح شعرة واحدة أو ثلاث شعرات أو ما يقع أقل ما يقع عليه المسح، والصحيح في المذهب أن ما يجزئ من مسح الرأس هو أقل ما يقع عليه اسم مسح، أقل ما يقع عليه اسم مسح، لو مسح على الناصية هنا فإن المسح يكون صحيح، فأقل ما يقع عليه اسم المسح فهذا يجزئ المرء، والاستدلال على ذلك بالكتاب وبالسنة. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى فامسحوا برؤوسكم، وقالوا الباء هنا للتضعيف على بابها، لأن الباء تأتي للتضعيف، ضابط أن تعرف الباء للتضعيف هو اختزلناها لك، ها تذكر؟ أيوه سندعو لك بالمعافاة بس تأتي به مش متذكر، ها لا لا انا ما سألت، قلت ضابط ان تعرف ان هذه الباء للتضعيف، لا 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 ها سن اذا نزعت الباء من الكلمة ها يستقام الكلام بغيره، اذا استقام الكلام بغيرها فهذه الباء للتضعيف، كأن تقول مثلا وامسحوا رؤوسكم، استقام ولا ما استقام؟ استقام. أما الإلصاق لا يستقيم الكلام إلا بوجود الباء، كقول الله تعالى وليتطوفوا بالبيت العتيق، انزع الباء الآن وقل وليتطوفوا البيت ما تصح، ما استقام. إذا الباء تعرفها أن للتضعيف متى؟ إذا نزعتها يستقيم الكلام، فقال امسحوا برؤوسكم، امسحوا رؤوسكم، فقالوا الباء هنا للتضعيف، والدلالة على أنها للتضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة الصحيح أنه مسح على الناصية ثم أكمل المسح على العمامة، ولذلك في المذهب أنه لا يجوز المسح على العمامة إلا بمسح جزء من الرأس مقدم الرأس، مسح على الناصية قال فاكتفى بهذا المسح، فهذه فيها دلالة أنها تكتفي، والباء هنا للتضعيف. وصراحة لابد أن يعني أخرج عن المذهب في هذا وأقول لا يجزئ المسح خلافا للشافعية، لا يجزئ المسح في الوضوء إلا أن يمسح بكلية الرأس، إلا أن يمسح بكلية الرأس، وحتى لو قلنا الباء للتضعيف فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل يسمى بيان للواجب، والقاعدة عند العلماء بيان الواجب واجب بيان الواجب واجب. لما لم يتعمم المسلم مسح بكليه راسه وهذا الالتزام عليه. اما المسح على المقدم مع العمامه نحن نقول له ان يمسح على العمامه دون ان يمسح على المقدم. صحيح الرارح بذلك ان الذي يجزي هو مسح كل الراس لحديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد. هذا الرارح الصحيح. يبقى اذا الرارح صحيح خلافا للمذهب. وانا قلت لن اخرج عن المذهب الا اذا خالف الدليل. فالدليل والادله الصحيحه الصريحه على انه لا يجزي في مسح الراس الا كليه الراس. فمن مسح على شعرات ثلاث او مسح على بعض الراس لا يجزئ هذا الوضوء خلافا للشافعي. المساله الثانيه هل المسح له مراتب كما قلنا الغسل له مراتب؟ نعم الصحيح ان مسح الراس له مراتب وانه المرتبه الاولى منها مسحها مره واحده وفي المذهب يجوز له ان يمسح ثلاث بل من السنه ان يمسح ثلاث وهذا راجح صحيح لان الحديث ما تموت هكذا سابين لك هذا راجح صحيح انه يمسح ثلاث هذه من السنه لكنها غير مضطرد يعني لا يستديم عليه والدلاله على ذلك حديث ورد عن عثمان بن عفان في خارج الصحيحين انه مسح اخذ بيده غرفه وغسل بيديه ثم وضمد واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم مسح بيده غسل يده ثلاثا الى المرفقين ثم مسح راسه ثلاثا وهذا جاء بسند صحيح عن عثمان وصححه الالباني وايضا في حديث عن علي بن ابي طالب انه توضا ورفع الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم او نسب النبي صلى الله عليه وسلم ومسح راسه ثلاث ففي المذهب ان السنه المسح او مسح راس ثلاث ونحن نقول بوسطيه القول انه ان مسح راسه ثلاثا لا هذه ليست مضطرده يعني لا يستديم عليه من السنه ان يفعلها مره او مرتين وهذا الرارح الصحيح ونحن ندور مع الاثار حيث دارت وقد صح الدليل عن عثمان وعن علي وزيادة الثقة مقبولة زيادة الثقة مقبولة غير مردودة هذه التي يعني آخر الكلام على مسألة الرأس يبقى لنا آخر الفروج ألا وهو غسل الرجلين يمكن أن نتكلم عن العمامة الآن لو أردتم أو نرجئها للكلام على الغسل نرجعها ولا نتكلم عنها طيب اذا المسح على الراس من الواجبات لو تعمم الرجل رجل عنده عمامه وهذه عمامه يعني مكوره على راسه شديده الالتصاق براسه طبعا العمامه في الرعيل الاول كانت عمامه ايش محنكه يعني ايش محنكه لا مش محنكه يعني تحت الحنكه هكذا هذه هي العمامه الصغيره كانوا يتعممون بهذه الطريقه فكان صعب ان الذي يتعمم ان هو يخلع عمامته ينزع العمامه فتلحقه بذلك مشقه فمع المسح على العمامه قلنا يصح ويجزع المسح على الراس بشرط في المذهب انه يمسح على مقدمه الراس مسح على العمامه يصح بشرط ان يمسح على مقدمه الراس والدليل في ذلك هو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أن السلام مسح على مقدم الرأس ثم أكمل على العمامة طبعا هذا في المذهب ولن ندخل في الخلاف عند العلماء المسألة الثانية هل يلحق بالعمامة خمار المرأة أو لا يلحق بالعمامة هو قولان في المذهب القول الأول أن الخمار ينزل منزلة العمامة الخمار ينزل منزلة العمامة يعني المرأة كان الخمار يحكم عليها ان هي تنزع الخمار لها ان تمسح على مقدمة تقصير المذهب على مقدمة الرأس ثم تمسح بعد ذلك على الخمار تمسح بعد ذلك على الخمار القول الثاني في المذهب ان الخمار لا ينزل منزلة العمامة وصراحة الراجح الصحيح ان الخمار لا ينزل منزلة العمامة هذا الذي أدين الله به الراجح الصحيح ان الخمار لا يجب منزله العمامه لانه لا يشق على المراه ان تنزع خمارها لا سيما وان وقتها الاصل فيه ان تكون في بيتها اما العمامه فيشق على المرء ان ينزع العمامه بكل وضوء والمراه الاصل ان تكون في بيتها فالصحيح ان الخمار لا ينزل منزله العمامه والقاعده عند العلماء ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقاد ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاد. والصحيح أن المرأة لا يصح لها أن تمسح على الخمار. وقد قال شيخ الإسلام في هذه المسألة أباحها بحرج شديد على استحياء يضيق جدا على المرأة أن تمسح على الخمار، وقال أولى لها وأحسن لها أن تمسح على شعر رأسها إلا بمسألة ضائقة أو ضرار فطرات، هذه مسألة أخرى. بالنسبة لغسل الرأس لا يصح لأنه يعتبر زيادة وإساءة، والمسح بدل الغسل هو المفروض. نأتي إلى مسألة الأخيرة وهي غسل الرجلين. أما مسألة مسح الأذنين نترك الكلام عليها لأنها من مستحبات الوضوء وليست من الواجبات خلافا للحنابلة. الفرض الأخير هو غسل الرجلين، الفرض الأخير هو غسل الرجلين إلى الكعبين، غسل الرجلين إلى الكعبين. وقد ثبت وجود غسل الرجلين أو أنه ركن أركان الوضوء بالكتاب والسنة أكمله. ممكن أحد يأتيني من أدلة؟ تعرف لو حفظت الأدلة اللي فاتت هي الأدلة. ها، ثبت وجود وركنية غسل الرجلين إلى الكعبين بالكتاب والسنة وإجماع، والسنة قولية. طب هاتوا عندك يلا من الكتاب تقرأها، اقرأها يا أيها الذين آمنوا. قرأتنا وأرجلكم، ما فيش حد بيصلي بينا خالص وأرجلكم هذه خالص. طب خلاص يبقى قرأت، ما ليش أنت خوفناك؟ دعك من هذا. طيب الآن أنت ائتيني بالدليل اللي هتحتاج به في وجوب غسل الرجلين. ممكن؟ ها صدق دون معاونة. ها أبي أمي أخي اسمعني، أردت منك شيئا. إيش هو؟ بلا حيدة، طالب العلم لا يحيد، بلا حيدة أردت منك أجب الدليل على إيش؟ على غسل إيش؟ الرجلين إلى إيش؟ أنت هتموتني إلى إيش؟ كعبين. طيب صدق ها وأر لا جيد. الآن ستأتيني بالدليل على إيش؟ على غسل إيش؟ ها هات بقى الآن ها. ما تتوقع تفضل ها. أرجلك من الكمال، أرجلك من الكمال. طب فين الغسل؟ ما تبنيت الغسل. اقرأ الآية وآية تغسله فاغسلوا فاضمعوين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا أيوة وأرجلكم فقط إلى الكعبين. هل دليل على إيش؟ كيف بقى تكون دليل على الغسل؟ النص يعني معطوف على إيش؟ معطوف على المغسول، ليست معطوف على أحسن. هذا هو هذا الدليل من الكتاب. قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، عطفا على المغسول لا على المنصوب، وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الدليل من الكتاب من السنة. بس اصبر أنت، لأخوك أخوك أحسن، نريد السنة. أبا معاذ
قولي يا شيخ حديث أعرابي
قال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله، وقال فاغسل فاغسل رجليك، قال فاغسل رجليك إلى الكعبين. أحسن. طيب والفعلية؟ نعم وضوء عثمان بن عفان أنه غسل رجلين إلى الكعبين، وقال هذا وضوء توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوء هذا إلى آخر الحديث. وحديث عبد الله بن زيد وحديث علي بن أبي طالب كما بينا. وأجمعت الأمة على أن غسل الرجلين إلى الكعبين من واجبات الوضوء. هل الإجماع هذا منخرم؟ هل الإجماع قائم ولا غير قائم؟ الآن لابد أن ننظر إليه. قلنا كتاب سنة إجماع، والآن عند الرجلين قلت وأجمعت الأمة على أن غسل الرجلين إلى الكعبين من واجبات الصلاة. هل الإجماع صحيح ولا غير صحيح؟ أو أنا مدعي؟ أنا رأيت الأيدي كثيرة ما شاء الله. قل لي مدعي أو غير مدعي، قل لي ما يهمك. لا حيدة قل لي مدعي ولا غير مدعي. مدعي ما تقولش على خوف ولا استحياء. غير مدعي يعني أنت معي. طب الحمد لله. غير مدعي يعني معي ها غير مدعي أبا معاذ يا الله هذه دي محاباة طويلة جدا أسعد بها ها محمد الدعاء وغير الدعاء أتى بما لم يأتي به الأوائل طيب ها خلاص سكتتم ها حسام ها أنا مدعي ولا غير مدعي عندما قلت الإجماع ها يعني أنا إيش مدعي ولا غير مدعي كلها صراحة مدعي جزاك الله خير ها سبني هو بجرأة عالية ها غير مدعي الحمد لله لا أنا غير مدعي حقا أنا غير مدعي هذا الإجماع لا ينقرن بإيش بمن لا يعتد به الشيعة لا يعني كما قال النووي لا يعتد بهذا الخلاف الإجماع عند أهل السنة والجماعة قالوا بأن الغد هو الوارد من عباد الوضوء فإذا قلت الإجماع يبقى أنا غير مدعي كما قال النووي وغير النووي في هذه فأن من لا يعتد بالإجماع به في الإجماع لا ينخرم الإجماع فيه فالصحيح أجمعت الأمة على أن من فروض الوضوء غسل الرجلين إلى الكعبين الكلام هنا بالنسبة لغسل الرجلين هو أولا حد الرجلين أو حد الكعبين إيش الكعبان هذا أقول الكعب أو الكعبان هم العظمان الناتئان عند مفصل الساق عند مفصل الساق هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق بعض العلماء قال لا الكعب هو إيش وراء الكعب هو الذي خلف عند العرقوب فاستدل على ذلك انه قال الى الكعبين فاذا قلنا الى الكعبين يبقى كعب وكعب كعبين صحيح ولا لا نقول لا لو نتكلم على رجل واحده فيها كعبان والدلاله على ذلك من السنه حديث المغيره رضي الله عنه وارضاه ان النبي او النعمان بن بشير على ما اذكر ان النبي سلم امرهم فقال اقيموا صفوفكم فقعد النعمان يبين لنا ويفسر لنا كيف إقامة الصفوف فقال كان أحدنا يلصق منكبه بمنكب أخيه وكعبه بكعب أخيه فإذا الصلاة كانت الرجل الأول مقابل للقبلة والرجل الثاني مقابل ظهره لظهر أخيه مخالف للقبلة صح؟ لو كان الكعب والخلف لابد إذا كان يلصق الأول كعبه بكعب الثاني ماذا سيحدث؟ ظهر الأول في ظهر الثاني صح ولا لا يبقى لا يمكن وجدنا صلاة بهذه الطريقة لا يقطع رقبته من قال بهذا صح ولا لا فالصحيح أن نقول قال يلصق منكبه ومنكب أخيه والكعب بالكعب علمنا أن المقصود بالكعب هو العظم الناتئ عند مفصل الساق يبقى غسل الرجلين إلى الكعبين يعني إلى العظمين الناتئين في كل رجل عند مفصل الساق هذا أول شيء نتكلم عنه بالنسبة للرجلين إلى هنا بمعنى أجيبه إلى هنا بمعنى يعني يدخل الكعبان ولا ما يدخل ما الدليل على أن إلى بمعنى معه أربعة خمسة ها نعم نعم ما معنى إلى أنت قلتم إلى معناها ها مع إيه الدليل على ذلك والله أنا لو ما وجدتش الإجابة يبقى حرام ها أبو حمزة يا أبا حمزة واغسلوا أيديكم من المرافق أنا مالي ومن هذا نقول واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين إلى هنا إلى الكعبين يعني بماع الكعبين توافق توافق بقول الله تعالى واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين طيب رجل توضأ فغسل رجليه واجتهد بغسل الرجلين لكن لم يصل إلى الكعبين لم يصل إلى العظمين الناتئين وضوءه ها يجزئ ليش ما أدخل العظمين الناتئين طيب يبقى معنى ذلك أنه إن لم يدخلهما فالوضوء ليس بصحيح سألتك عن الدليل فقل واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين قلت لك المسألة إلى هي إلى معناها مع قلت لي نعم مع قلت لك ما الدليل شوف رددت أنت إيه رددت إلى الاستدلال الأول أنا أريد الاستدلال كلام جيد هو انك تحيل على مساله اخرى متفق عليها صح لكن نحن دللنا على ان الى
تبقى بمعنى مع ها صح قوله تعالى ويزيدكم قوة إلى يعني بمعنى ويزيدكم قوة مع. طيب وأيضا الآية الثانية من أنصاري إلى يعني مع الله جل في علاه. إذا إلى بمعنى مع. وطبعا الإحالة التي حلت عليها إحالة صحيحة جدا لكن أنا كنت أريد الدليل فقط أن إلى تأتي بمعنى مع. يبقى غسل الرجلين إلى الكعبين. نقول أيضا في غسل الرجلين ما قيل في السابقات الغسل له مراتب مستحب أو يجزئ ومستحب وإيش وكمان الذي يجزئ أن يغسل مرة مرة كما غسلها السلام مرة واحدة إلى الكعبين والمستحب أن يغسلها مرتين والكمال أن يغسلها ثلاثة وزيادة في الكمال أن يشرع في الساق كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وأن السلام بين بذلك على إطارة الغرة. نكتفي بهذا ولا ندخل في الخلاف حاضر فتنتهي من الفضل الأخير ولا ندخل في مسألة الخلاف مع الشيعة وغير الشيعة على أننا قلنا سنؤثر أصول المذهب فقط حتى نمر مرور الكرام وننتهي من المذهب. الفرض الأخير أو الركن الأخير في مسألة الوضوء هو الترتيب. فالترتيب يجب الترتيب ومعنى الترتيب أن تتوضأ بداءة بما بدأ الله به وتنتهي انتهاء بما انتهى به النبي صلى الله عليه وسلم أو انتهى به الله جل في علاه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الثاني أيديكم إلى المرافق وامسحوا وأرجلكم أو أرجلكم إلى الكعبين. وهذا ترتيب رتبه الله جل في علاه والترتيب رتبه السلف في فعله. الدلالة على أن الترتيب واجب وهو يجب خلافا لمن خالف في ذلك أن الترتيب يجب أدلة ثلاثة. الدليل الأول دينومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما من أحد وصف لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إلا بوصفه أنه قال غسل اليدين مضمض واستنشق غسل الوجه غسل اليدين ثم أتبع الرأس ثم الرجل. فديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب. فقال قائل ممن تعلم معنى الأصول اتق الله إن الأصل في الفعل الاستحباب فكيف تجعله أنه على الوجوب سوارس الميدان. السؤال مفهوم مش مفهوم. الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما درسنا في الأصول الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدل على الوجوب الحتمي صح خطأ. الأصل في الفعل الاستحباب وبينا ذلك كثيرا. طيب وهنا الآن أنا أستدل بالفعل على الوجوب. الديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ بالوجه وثنى باليد وثلث بالرأس وأتى الرابعة بالرجل. ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن هذا الترتيب واجب والإخلال بهذا الترتيب يبطل به الوضوء. كيف أستدل بالفعل وأنا أقول الأصل فيه الاستحباب وليس هذا؟ لا أحسنت. طيب خلاص ائتي بها أنت. القاعدة بيان الواجب واجب فعل النبي يبين أمر الله جل في علاه أو يبين الأوامر التي أتت من الله جل في علاه. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يترجم لنا هذه الأوامر فعلا. فقلنا القاعدة عند العلماء بيان الواجب واجب يبقى إذا استدلال بالفعل هنا بقرينة ليس بأصل الفعل بأنه بيان للواجب. يبقى لم نستدل بأصل الفعل استدللنا بأن هذا الفعل بيان لأمر من أوامر الله والأمر واجب وبيان الواجب واجب. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم في النصف عندما صعد على الصفا وقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله قال أبدأ بما طب هنا حيرد عليه إيراد. العبرة لا ليست العبرة هذا الإجابة خلاص إن شاء الله. نقول هذا الحديث خاص بإيش خاص بالحج لما تدخل به في الوضوء؟ الإجابة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أبدأ بما بدأ الله به بدأ الله باليد وانتهى بدأ الله بالوجه وانتهى بالرجل أفعل ذلك أبدأ بما بدأ الله به. الثالثة وهي نظرية أن الله جل في علاه أدخل ممسوحا بين مغسولين وفي لغة العرب هذا لا يمكن أن تأتي العرب في غير يعني تخل بالتجانس إلا لقرينة أو لأمر مهم. فيبدأ بالغسل ثم يأتي في الوسط بالمسح ثم يأتي بالغسل ليس هذا من لغة العرب إلا لأمر مهم. والأمر المهم هو إيش هو الترتيب. الأمر المهم هو الترتيب. ما هو الممسوح بين مغسولين
الرأس ممسوح بين رمزلين اللي هو اليد والرجل. هذه دلالة واضحة جدا على أن الترتيب واجب من واجبات الوضوء وندخل على الاستحباب أو مستحبات الوضوء. إن أردتم ذلك قبلها لابد لنا من التطبيق. صور ثلاث نريد الإجابة عليها. رجل قام للصلاة، فلما قام للصلاة قال له الفقيه الصلاة لا تصح إلا بتوفر الشروط. قال وما هي الشروط؟ ما أقوى الشروط؟ قال أن تتوضأ وضوءك للصلاة. فدخل الرجل فغسل يديه ثلاثة ومضمض واستنشق واحدة واحدة، ثم غسل وجهه واحدة وكانت لحيته كثيفة، ثم غسل وجهه واحدة ولحيته كثيفة، مرر الماء على وجهه، ثم مسح غسل يديه ثلاثة، ثم مسح برأسه واحدة، ثم غسل برجليه ثلاثة. والفقيه يقف يتصور هذا الوضوء ليقول هذا وضوء صحيح أو غير صحيح. فهمتم الصورة؟ طيب احفظوها. الصورة الثانية، رجل قام يتوضأ بعدما تعلم من الأول أن الصلاة لا تصح إلا بوضوء صحيح، فوقف تحت الميزاب والماء ينحدر على أعضائه، فيأخذ بوجهه فيرى الماء ينزل على وجهه، وأيضا يمد يده فينزل الماء على يديه، ومد رأسه فنزل الماء على رأسه، ومد رجليه فنزل الماء على رجليه. وتوقف الرجل حتى ينظر هل يصحح الفقيه هذا الوضوء أم لا. الصورة الثالثة، رجل قام فتوضأ فلم يغسل يديه ولم يمضمض ولم يستنشق، وأيضا غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه ثلاثا إلى العضد، وغسل رأسه ثلاثا حتى أروى كل البشرة، وغسل رجليه ثلاثا، وقال كيف وضوء الآن، صحيح أم لا؟ هذه صور ثلاث، وفي صورة رابعة وخامسة نسني بها ابتداء. صور الثلاث نجعل الاختبار، لا الاختبار هتكون أعوص من هذا. الصور الثلاث كل إنسان هيجيب هيأتي لي بالصورة بالإجابة. أنا سأقول لكم شيء، أرأيتم النجار؟ النجار تعرفونه؟ النجار عنده صبي وعنده معلم صح؟ الصبي بيعمل ايش الصبي؟ بيشتري الحاجات؟ لا، الصبي بينظر للمعلم صح ولا لا؟ المعلم على لغتنا المعلم، فيجلس مع المعلم حتى يبين له كيف يدق المسمار، كيف ينشر صح ولا لا؟ ثم بعد ذلك ماذا يفعل الصبي؟ بيخبط؟ انا مش عايزه بتخبطه بقى. هو بعد كده بيتعلم بيعمل ايه؟ بيطبق بقى، ياخذ المنشار ينشر صح، والمسمار يدق. باظت في الاولى، ضعفت في الثانيه، لكن الثالثه تصيب. انا اريد ذلك معكم، الفقه ضربه وممارسه. لن تجد فقيها لا يستطيع ان يتصور ويبدا يعني يطبق تطبيقات عمليه او اي علم كذلك. ها محمد الخامس، انت انا قلت انت محمد 29 وستصل الى 100، يعني انت مفخره اهل الاسلام ومثلك كذلك. نسال الله ان ربنا يثبتك على هذا الطلب ويزيدك خيرا ويجعلك تعمل الاسلامي حييت او مت. لكن كيف تعمل الاسلام وانت ميت؟ بنشر العلم. تفضل الصوره الاولى بينها لي كيفها الان وبعدين ائتني بالاجابه. وضوءه لا صور لي اعطيه الميكروفون هذا. ها لا الان بين لي الصوره كيفيه الصوره. ها تفضل. ها غسل يديه ثلاثه. ها في احد كتب الصوره؟ مفيش ضبط، مفيش ضبط كتاب عندكم؟ طيب غسل يديه ثلاثه ثم وضد واستنشق ثلاثه ثم وجهه مرة واحدة ولحيته كثيفة، وهذه معضلة في الباب، ولحيته كثيفة. نعم وبعدين صوت عالي عشان الاخوة تسمع. ها الى المرفقين ثلاثة ثم برأسه واحدة ثم غسل رجليه الى الكعبين ثلاثة، فما حكم الوضوء؟ ليش هكذا؟ لا ليست هكذا، مش عافية. أنا قلنا دعك من ثلاث نواشر، ليست هكذا، لا تقول هكذا. أنا أسأل ليش تقول لي لأن الدليل كذا وطبق الدليل كذا وفعل كذا وكذا لأن الدليل قد دل عليه بكذا. ها هذا قل الوضوء صحيح لأنه أتى بأركانه. هذه إجابة يسيرة سديدة. الوضوء صحيح لأنه أتى. عدد لي. ها غسل الوجه ركن من الأركان أتى به على تمامه هو هذا المحل. المهم كرر لي قل أتى بأركانه فغسل الوجه وهو ركن، ثم غسل اليدين وأيضا غسل اليدين ركن فأتى بركن الثاني، ثم مسح برأسه وهذا ركن الثالث، لأن كلامنا الإخوة تفهم من الكلام على الأركان. طيب ثم أتى بالركن الرابع وهو غسل الرجلين إلى، لكن هناك معضلة يا محمد، غسل وجهه مرة واحدة ولحيته كثير. لحيته كثير، وقلنا بتخليل اللحية وإرواء البشرة وإمرار الوجه إسباغ الوجه كل طرو البشرة في الوضوء. ها يا محمد هل أتى بكماله أم لم يأتي بكماله؟ أحسنت لفوق ما وقع أردت أقع أحسنت ولفوق فوق لم يأتي بكماله. طب أتى بما يجزئه ولا ما أتى بما يجزئه؟ كيف واللحية كثيفة؟ أحسنت، لأن اللحية الكثيفة لا يجب عليه إيش تخليل اللحية، لكن يستحب، والدلالة على ذلك ما كانت ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش غسل وجهه مرة واحدة ولحيته كثيفة ولم يخلل. أحسنت لفوت فوت جزاكم الله خير. الله يحسن إليك يا محمد. طيب السورة التالية حد شكرها كده خطأ كده خطأ. قلنا ضبط الكتاب هو الأهم. السورة التالية عمرو جابر ولست بنوح الجامع، أنت عمرو الجامع. السورة اللي هو نازل تحت المزراط أو الميزان، هذه السورة. ها هو المر ما مررش شيء، هو بيمد راسه بيمد ايده بيمد رجله. ها انت بتسألني انا؟ انا اسألك انت، ما انت ما شفتوش؟ طب خلاص يبقى لا كتير، دعنا ننظر من نظر إليه ورآه. ها طب هات التصور اللي عندك. وضوءه حكمه ابدأ بالتسلسل بلا حيز. وضوءه صحيح لما؟ لكذا وكذا وكذا. وضوءه غير صحيح لما؟ لكذا وكذا.
وضوءه صحيح لأنه
أتى بأركان. وضوءه صحيح لأنه أتى بأركان. تفضل عدل.
استوعب الماء الوجه.
كيف عرفت ذلك؟
لأنه ضرب وجهه
طيب ماشي غسل وجهه الماء مر على كل وجهه. أحسن. الثاني ضرب ايده وهي كلها ضرب الضرب. طب بس انت اخطأت الان. اليد لابد انك تشترط انها تكون وصلت الى
المرفقين.
طيب وصلت، نقول وصلت. ها
يعني وضع رأسه في المتين في المية.
طيب هذه بقى، طب وضع رأسه بقى الان فين المتين؟ وهو هذا الان هو الكلام كله. انا ما اتيت بهذه الصورة الا لهذا.
حضرتك قلت
ما فيش حضرتك قلت
حضرتك قلت غد يوم.
انا قلت الغد يوم. خلاص الزمتني.
طب حضرتك من كام يوم قلت ان
الاحتجاج عليا لا تحتج عليا بيه، احتج عليا بالادله. لا اتقي الله، حضرتك قلت دي ما تنفعش خالص في الادله. ما في العلم، قال الله قال رسول قال الصحابه ليس بالتمويه. العلم نصب بالخلاف سفاهه بين الرسول وبين لا ما يمكن. قل لي قال رسول الله فعل رسول الله، قال الصحابه فعل الصحابه. ها
خلاص استوعب الماء الرأس.
يعني
يتغسل.
طب واحنا نكتفي بهذا. اكمله الصورة الثانية حكمها سامع حكمها دل كما قال الاخ الكريم بنفس الترتيب. حكمها الوضوء حكمه صحيح لما؟ تفضل لما؟ لما يا ابي يا حبيبي دل احنا طالب العلم كما قلت ما تصل إلى ما انتهى إليه. أنت ركز وأنت تريب عن السؤال حتى تأخذ الدرجة النهائية، تأخذ بترتيب صحيح. تقول هذا الوضوء حكمه لا يصح لما؟ واحد اثنين ثلاثة. أو يصح لما؟ توفرت الأركان واحد اثنين ثلاثة. تفضل الوضوء صحيح لما؟ غسل الوجه أول ركن أتى به
واليدين
واليدين الى المرفقين.
اه
لا كلام الصحيح الوضوء ينزل تحت الغسل.
أيوة
تحت الغسل.
في الغسل هو بيغسل ولا ينزل؟
أحسن. الرابعة.
غسل
رجلين. أحسن. يبقى أدى من الأركان ولا ما أدى من الأركان؟ إذا الوضوء الصورة الثالثة. نعم لكنه أحسن لابد أن يقال لكنه تعدى لأن الرأس ليس فيها غسل لكن الرأس إيش؟ لها المد فقد تعدى فليستغفر الله على ذلك. أحسن. ها؟ خلاص بقى هو ضرب وشه بيقول لك ضرب وشه والضرب بيجيب كل حاجه. طيب الصوره الثالثه. ها الصوره الثالثه. ها لا
ولا يمضمض ولا يستنشق انما غسل وجهه وغسل يديه الى المرافق ومسح براسه واتى ومسح وغسل رجله الى الكعبين.
هذه الصوره الثالثه. ها غسل راسه زي كالثانيه. طيب الان الوضوء صحيح على الكمال. احسن. الوضوء صحيح على الكمال وما زال نائلا من سفره فننقذه على الكمال. ليس على الكمال لانه اتى بالاركان ولم ياتي بالمستحبات كما سنبين. احسنتم. هذا جيد جدا. طيب نقول رجل توضا. هذه اخر صوره اكتبوها عشان تكون في الاختبار. توضا فغسل يديه الى المرفقين ثم مضمض واستنشق فغسل وجهه ثم غسل يديه الى المرفقين ثانيا ثم غسل رجليه الى الكعبين. رجل توضا غسل يديه ثم غسل يديه الى المرفقين ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم غسل يديه الى المرفقين ثم غسل رجليه الى الكعبين ثم مسح براسه ثلاثا ثم غسل رجليه الى الكعبين مرة ثانية. فما حكم وضوء هذا الرجل؟ هذا لكم بقى. هذا لكم. دعوه. الان ان كان في وقت ندخل في المستحبات لم يكن يبقى الاسئلة. ما في وقت؟ طيب. يا رسول الله قال ان شاء الله ننتهي من المستحبات. ومستحبات الوضوء 10 نبتدئ فيها بايش؟ نبتدئ فيها بالتسمية وننتهي الى الموالاة لان الموالاة ليست شرطا في الوضوء كما سنبين في المسجد.